الْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا على طريق الحق خطايا وخطاكم. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقيني وإياكم من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحبة الكرام، فلا يزال حديثنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه موصولا في الحديث عن المناهي الشرعية فيما يتعلق بأبواب الطهارة. وقد انتهى بنا الحديث أحبة الكرام في الحلقة الماضية مع شيخنا فضيلة الشيخ عادل شوش حفظه الله تعالى إلى الحديث عن المناهي الشرعية في الوضوء، وتحدثنا عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعن الصفة التامة المشروعة لوضوئه صلى الله عليه وسلم، وعن بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين وكثير من المسلمات فيما يتعلق بالوضوء من الجهر بالنية، وكذلك عدم المضمضة والاستنشاق على الوجه المشروع، وقبل ذلك الإسراف في المياه، وغير ذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين. ونحن في هذه الحلقة أحبة الكرام على موعد لنتحدث عن بعض هذه الأخطاء من التي تتعلق بأركان الوضوء وسننه وآدابه. وبين يدي الحديث أعيد الترحيب بشيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم أشقى الله.
انتهى بنا الحديث شيخنا المبارك في الحلقة الماضية إلى الحديث عن المضمضة والاستنشاق وبعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، وأن الصورة المشروعة الصحيحة للمضمضة والاستنشاق أن تكون المضمضة والاستنشاق والاستنثار من كف واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يدير المسلم الماء في فمه، بمعنى يتمضمض يمده داخل فمه ثم بعد ذلك يخرجه، وأن يعني يستنشق الماء ويستنثره كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك ثلاث مرات. وبقي شيخنا المبارك أن نذكر كثيرا من المسلمين بأمرين يتعلقين بالمضمضة والاستنشاق. الأمر الأول هو حكم المضمضة والاستنشاق، فقد أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن كثير من العلماء يقول أن الأفعال التي تجب في الوضوء هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للأعرابي توضأ كما أمرك الله. وإذا نظرنا في الآية الكريمة نجد أن الله عز وجل يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل توضمضوا أو استنشقوا أو استنثروا. فهل معنى ذلك أن المضمضة والاستنشاق ليست من واجبات الوضوء أم أنها من الواجبات؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا ابتداء ينبغي أن نعلم أن الخلاف في مسألة حكم المضمضة والاستنشاق خلاف معتبر جدا وأقوى من غيره، فلذلك لا ينبغي على إنسان أن يفرط في المضمضة.
إذا أذنت لي يعني سيدنا أن أنبه على هذه الجملة الكريمة المباركة. نعم. خلاف معتبر.
نعم.
كثير من عوام المسلمين بل أفاضلهم
نعم.
لا يعرفون معنى كلمة خلاف معتبر. فالخلاف عندنا أهل السنة في مسائل الفروع أحد خلافين.
نعم.
يعني هذا أقول لإخوان المشاهدين. نعم. وصحح لي. خلاف معتبر وخلاف غير معتبر.
نعم. صحيح.
أما الخلاف المعتبر فهو الخلاف القائم على الدليل.
نعم.
بمعنى أنه قد يوجد في المسألة قولين للعلماء.
نعم.
ولكل قول من القولين دليله الصحيح.
نعم.
ونقله السليم الذي يعني لا يتعارض مع صحيح الشرع الكريم. نعم. فهذا يسمى خلاف معتبر.
أحيانا نفس الدليل
وقد يكون نفس الدليل. نعم. والخلاف في النظر. نعم. وهناك خلاف غير معتبر ولذلك. نعم. من الأبيات التي اشتهرت يعني جدا بين الفقهاء وليس كل خلاف جاء معتبر.
نعم.
إلا خلافا له حظ من النظر. نعم. كثير من يعني فقهاء العصر الحديث يدندنون حول قضية فيها خلاف ويوهمون الناس أن كل ما ورد فيه خلاف فمشروع الأخذ بأحد القولين فيه وهذا غير صحيح.
نعم. خطأ.
نعم. إنما الخلاف الذي يسوغ القول بأحد يسوغ العمل بأحد القولين فيه هو الخلاف المعتبر.
نعم.
أرجو من فضلكم أن تؤكد على هذا المعنى ثم نتحدث. نعم. في مسألة المنضبط.
نعم. بارك الله فيكم.
الله كمان.
طبعا بالنسبة لمسألة الخلاف المعتبر كما تفضلت في حاجة اسمها خلاف تنوع.
نعم.
وخلاف تضاد.
بارك الله فيكم.
فخلاف في فهم الدليل كما ذكرت بارك الله فيك شعب عبد الوهاب إذا كان خلاف في فهم الدليل فهذا اسمه خلاف خلاف تنوع.
نعم.
لأنه خلاف خاص بالنظر في الدليل.
نعم.
لكن واحد معاه دليل صحيح والتاني معهوش دليل خالص قول الثاني أو واحد معاه دليل صحيح والتاني معاه دليل اتفق العلماء على تضعيفه أن في اختلافات.
نعم.
اتفق علماء الحديث على تضعيفه فهنا خلاف تضاد لأن هنا الاستدلال في غير محلة.
نعم.
فلذلك لا يصح للإنسان أبدا أن هو يعني يركن في كل مسألة يقول لك أصل فيها خلاف لأن الإنسان إذا فعل ذلك يضيع أحكام الشريعة ما فيش مسائل ما فيش خلاف
لأنه من الزندقة كما قال الإمام مالك.
نعم. يدخل في تتبع الرخص الذي يؤدي إلى الزندقة في مثل هذا
كأن هذا دين جديد.
نعم. مش منهج مش منهج أن الإنسان يقول أدي الخلافة هو كل واحد يختار اللي هو عايزه ده كلام يعني ليس منهجا لأن الأصل وإن تنزعتم في شيء فردوه
الله سيدنا
إلى يعني الله وإلى الله
درست في جماعة الأزهر على مدى أكثر من 10 أعوام.
نعم.
أدرس الفقه المقارن وفي الدراسة العليا وغيرها من يعني دراسة جامعة الأزهر الفقهية وأنا خريج كلية الشريعة.
نعم.
يعني درس لي أكثر من 20 أستاذ في جامعة الأزهر.
نعم.
فقه المقارن ما سمعت يوما عمل صار الآن من بعض أساتذة جامعة الأزهر على بعض الفضائيات.
نعم.
من أن هناك ما يسمى عند الفقهاء بأن كل مسألة ورد فيها قولين تعتبر مسألة خلافية.
نعم.
هذا لم أسمع عنه أبدا وأنا من أبناء جماعة الأزهر.
نعم.
وتعلمت جماعة الأزهر لم أسمع عن ذلك.
نعم. صحيح.
حتى الآن أسمع عنه وكأنه دين لا نعرفه.
نعم.
كل مسألة يوجد فيها قولين وكذا مسألة خلافية. نعم. كذ بما شئت
من الأقوال يختار ما شاء هذا لا ينبغي. لماذا وضع علم الأصول أصلا علم أصول الفقه من الأساس مش عشان خاطر الترجيح.
نعم. عودا على يعني أردت أن ننبه على قضية أو كلمة خلاف معتبر فقد.
نعم.
يسمع كثير من الناس.
نعم.
ولا يفهم ما المقصود بكلمة خلاف
معتبر
يعني إذا الخلاف في حكم المنظر الاستنشاق خلاف
معتبر معتبر لأن خلاف في فهم الدليل دي واحدة. ثانيا إذا كان الخلاف في الفهم والاستدلالات قوية فبيبقى معتبر يعني ده معنى بقى أنه معتبر لكن حتى عايز أنبي عليها إذا ترجح للإنسان شيء لا يسعه أن يفعل أو أن يعمل أو أن يفتي بخلاف ما ترجح لديه. هذا هو الأصل لأنه ده لأن بدان عنده أصول الاجتهاد وأصول الترجيح
لكن من أهل الآلات
من أهل اللي عنده الآلات التي يستطيع أن يرجح بها ورجح وعرف أن هو الرجح عنده كذا فالأصل أنه تدين إلى الله سبحانه وتعالى بأن هذا حكم الله في المسألة فما يسعش الإنسان يفتي بخلاف ما ترجح ذلك.
نعم.
عشان تبقى مسألة منضبطة من جميع
نعم العالم. بارك الله فيك.
طيب يبقى إذن خلاف المضمضة والاستنشاق ابتداء خلاف معتبر.
نعم.
وكونه معتبر يبقى ينبغي على الإنسان خلاف قوي جدا فلا ينبغي على الإنسان أنه يفرط في المضمضة والاستنشاق هذا أول شيء. المسألة الثانية هل هي يعني الحكم الوجوب أم الاستحباب؟ جمهور الفقهاء على ان المضمضة والاستنشاق سنة مؤكدة، واستدلوا بالصارف الذي ذكرته قبل قليل اللي هي أتوضأ كما أمرك الله، فأحالوا إلى الآية. فالأصل من الآية آية الوضوء ما فيهاش تنصيص على المضمضة والاستنشاق، لكن علماء الحنابلة قالوا لا، المضمضة والاستنشاق فيها دليل داخلة في الوجه. يعني الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كيف نغسل وجوهنا يا ربنا؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فتمضمض واستنشق وغسل وجهه. ففهموا ان لذلك قلت الخلاف قوي على هذا الاعتبار، انهم قالوا ان الصارف ما يجيش علينا، ان هو صارف توضأ كما امرك الله مش داخل
فيه، الذي داخل في
داخل في الآية فاغسلوا وجوهكم. فقال الرسول بين ازاي نغسل الوجه، فتمضمض واستنصر صلى الله عليه وسلم ثم غسل وجهه.
لا سيما انه لم يتركه ابدا، يعني لم ياتي حديث
حديث
الفعليه التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه في افعال الوضوء، اللهم الا يعني
اللي ورد بس التقديم والتاخير. فالشاهد يبقى من هنا حصل خلاف بين اهل العلم في هذا الباب، لكن قول الجمهور هو الاقرب على انها سنه مؤكده.
بعض الناس سيدنا اذا ما كان صائما اتجه الى غسل الفم بدلا من المضمضه، يعني يأخذ الماء ويغسل فمه وكذا، ويكون هذا محل، يعني يقول هذا بديل للمضمضة. فهل غسل الفم بديل للمضمضة؟
هذا خطأ كبير، وهو بذلك على قول القائلين بالسنية ترك سنة، وعلى قول قائلين الوجوب ترك واجبا.
بل أتى ببدعة،
وأتى ببدعة كذلك، إنه هو ادعى أنه تمضمض ولم يتمضمض. المضمضة إدارة الماء في الفم،
أتى بفعل جديد،
فعل جديد
هو غسل الفم.
نعم أي أحسن، بدل ما يتوضأ. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم لم ينهى عن المضمضة في أثناء الصيام، بل قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فالاستنشاق في الأنف اللي محله أن لو بالغ فيه ممكن يصل إلى الجوف، فلم يمنع من أصل الاستنشاق على الرغم من هذا، إنما قال لا تبالغ فقط، يبقى بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون. فالمطلوب من الصائم أنه هو يتمضمض ويستنسر لكن بغير مبالغة في مسألة الإيه؟
الاستنشاق.
في مسألة الاستنشاق.
ولأن المسلم سيدنا يعني يخاف على عبادة الصيام، فحينما يتمضمض ويرى أثر الماء في فمه، يعني ابتلال الريق وكذا، فيشعر أنه كده خالف مفهوم الله النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالصيام هو الذي أجاز لنا أن نتمضمض.
ولذلك ما فيش داعي أنه هو لما يتمضمض بقى بعد الناس
يظل
يدفل مرة بعد مرة بعد مرة، حاول أنه هو يعني
يذهب أثر الماء من
كل أثر، وهذا غير وارد أيضا.
فهو لا يعني يبالغ،
لا أصل النادر لا حكم له، دي يعني الماء الذي تبقى نادر لا حكم له، يعني لو تبقى رطوبة أو شيء لا حكم له في الصيام فتأثرش على الصيام.
إذن يجوز للصائم أن يتمضمض وأن يستنشق وأن يستنزر، شريطة ألا يبالغ في الاستنشاق، لأن ذلك قد يفضي إلى دخول الماء إلى حلقه مباشرة. ليس كذلك؟
أيوة أحسن.
هذا فيما يتعلق بالمضمضة. ننتقل لسيدنا بارك الله فيكم إلى غسل الوجه، على اعتبار أنه الواجب الذي يلي ذلك من أفعال الوضوء. الناس في غسل الوجه على وجوههم، منها بعض الناس سيدنا إذا غسل وجهه غسله هكذا يكتفي بغسل الخدين ومقدمة الوجه، وبعض الناس يغسل وجهه فيدخل في وجهه أذنيه ورقبته وكأنما هو يغتسل، أيضا بين مفرط، يعني بين الإفراط والتفريط، يفرط يكتفي بغسل مقدمة وجهه ويقول الله هذا هو الوجه، وبعض الناس يتوسع ولا يدري أن الحد المشروع في الوجه هو الحد المعتاد، من أول منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، وما بين شحمتي الأذن، هذا كله حد الوجه.
الاختصار على غسل الخدين يبطل الوضوء،
لأنه هنا ترك واجب،
لأنه ترك واجب، هو مطالب يغسل الوجه جميعا. ربنا قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مطالب غسل الوجه. الوجه حده الشرعي في هذا كما ذكرت أنه ينبغي أن الإنسان يراعي ذلك. وأكثر شيء الإنسان ما بيراعيهوش مسألة أسفل اللحيين هنا، فينبغي على الإنسان أنه يراعي وهو بيغسل وجهه أن يغسل أسفل اللحيين بطرف أصابعه هكذا، وهو يغسل هكذا بطرف الأصابع، فإذا استوعب الوجه لغاية شحنة الأذن هنا ومن منبت الشعر وكذلك أسفل اللحيين، بهذا يكون الإنسان قد أتى الحد الواجب، فعل الواجب المطلوب منه بفضل الله سبحانه وتعالى. أقل من هذا يبقى ترك غسل الوجه، وهذا واجب في من فرائض الوضوء.
طيب بعض الإخوة من الله عليهم بلحية كثفة كبيرة،
نعم،
فيكون عنده مشقة في غسل لحيته،
نعم صحيح،
فهل يجب عليه أن يخلل حتى يصل الماء إلى جلدة بشرته،
نعم،
من تحت ذقنه، ولا هذا يكون لصاحب اللحية الخفيفة؟ وهل هناك فرق يعني؟
في فرق بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة.
نعم،
اللحية الخفيفة التي يرى منها الخد، فهذا الإنسان مطالب أنه هو يغسلها مع الوجه، يغسل الشعر مع الوجه،
لأنه يسهل فيه، لأنه
خفيف يسهل فيه هو الوجه باين، فمطالب أنه يغسل اللحية معه. أما اللحية الكثة الواجب غسل ظاهرة وهكذا، والسنة التخليل هكذا، يعني على خلاف التخليل يعني، لكن الأقرب يبقى يغسل الوجه ويغسل ظاهر الإيه اللحية، هذا هو المطالب. والإنسان يعني ينبغي أن يضع نصب عينه قول الله نصب عينيه قول الله سبحانه وتعالى وما أنا من المتكلفين، لا يحبش يتكلف ما لا يكلفه الله، فيأتي الإنسان
وإذا الله يتكلف ولا يفرط،
ولا يفرط في نفس
الوقت، لأن التفريط مفضي إلى بطلان الصلاة وبطلان،
نعم،
العبادة.
نعم صحيح، لأن يعني أحد من الطرائف في هذا الباب، أحد السلف قال له أغسل ظاهر لحيتي ولا أستشعر أنني غسلت وجهي، يعني أغسل وجهي وأغسل معه ظاهر اللحية ولا أستشعر أن غسلت وجهي، فقال له إذن فانقعها من الليل، إذا أنت مش مطمئن
لغسل هذا الطريق،
يعني خلاص
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب هل يلزم سيدنا صاحب اللحية الكثة الكبيرة أن يتعمد إدخال الماء إلى الظهر؟ يعني تجد بعض يرفع ويجعل كذا كذا، هذا لا يجب عليه،
عليه الظاهر فقط، ظاهر اللحية،
ظاهر اللحية،
ظاهر اللحية.
والتخليل بالنسبة له سنة،
التخليل سنة، حديث التخليل مختلف صحة بين أهل الحديث، يعني إذا خلل فمأجور إن شاء الله.
قال ربنا سبحانه يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.
نعم،
هنا يأتي ما نبهنا عليه سيدنا في الحلقة الماضية من أن الكفين،
نعم،
يدخلان في غسل اليدين إلى المرافق.
نعم،
إلى هنا بمعنى مع كما يقول العلماء، يعني الإنسان يجب عليه أن يغسل يديه من أول أصابعه إلى أن يصل إلى المرفقين، ويدخل معهما المرفقين.
نعم،
هل من الإسباغ أن يتعدى المرفقين ولا يكون هذا من الزيادة؟
نعم، طبعا ورد في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من فضائل الوضوء، إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالوضوء بفضل الله برك من بركته إن المؤمن بيبقى نور يوم القيامة، مواضع الوضوء كلها نور، وبعدين ربنا يتمم النور للمؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم،
فالشاهد في زيادة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يطيل ويشرع في الساق ويشرع في العضد.
نعم،
رضي الله عنه. فهذه الزيادة الراجح فيها أنها من مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة فعل ذلك. في رواية عند الإمام مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال توضأ وشرع في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله.
إذن تأخذ حكم المرفوع،
فإذن تبين أن الحد الواجب أن يغسل المرفقين. إذا شرع في شيء من العضد بدون مبالغة، بدون مبالغة، لأن في بعض العلم يرى، ده القول الثاني في المسألة، أن الأصل أن الإنسان يقتصر على الحد الوارد، والوارد إلى المرفقين أي مع المرفقين، فأنا يعني يبقى فوق المرفقين بيسير ولا أزيد يد على ذلك،
الحد
لأن هذا الذي أمرني الله به، على سيما مع تضعيفهم لزيادة إيه، فمن استطاع أن يطير غرته فليفعل. فشاهد الإنسان إذا مطالب الآن يغسل المرفقين، والمرفق لا يغسل حتى يشرع قليلا فيما هو فوقه.
نعم.
فإذا يشرح قليلا بدون مبالغة.
يعني من بعد ما لا يتم الواجب إلا
يعني حدث بعض الناس بيصل إلى مرحلة يعني شبه بيغتسل. يعني في الساق عاوز يطلع للركبتين. وفي العضد يمكن يعجب سقط عشان يتوضى عشان يوصل الكتف. هذا يعني تكلف
هذا
ما أمرنا به.
نعم. بارك الله فيكم.
الله يبارك
فيك. يبقى هنا سيدنا أن نتحدث عن مسألة التيمن في بالنسبة للأعضاء التي فيها يمين ويسار.
نعم.
استأذنكم أن يكون ذلك بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأحبة الكرام، نلتقي بعد هذا الفاصل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في الحديث عن بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين فيما يتعلق ببعض أفعال الوضوء الذي هو عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، لا سيما وأنها الطريق إلى الصلاة التي يحبها الله عز وجل ويرضاه. شيخنا المبارك، نتحدث إذن عن غسل اليدين إلى المرفقين.
نعم.
وهذا هو أول الأعضاء الثنائية، بمعنى التي يكون فيها يمين ويسار.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء، فالسنة إذن أيضا في الوضوء أن يبدأ باليمين.
نعم.
بعض الإخوة سيدنا عند الحديث عن مسألة التيمم لا سيما في الوضوء يتكلف التيمم، فتجد مثلا في غسل وجهه يبدأ بالجنب اليمين ويظن أن هذا من التيمم، ويعني يقدم اليمين في كل شيء حتى فيما ليس فيه يمين ويسار. فهل مسألة التيمم تتعلق بالفعل بالأشياء التي فيها يمين ويسار، أم حتى بالجهة فيما ليس فيه يمين ويسار؟ يعني هل أن يبدأ بجنبه الأيمن في وجهه؟
نعم.
هذا من التيمن ولا هذا تكلف؟
لا تكلف.
يعني إذا اليمين واليسار فيما يتعلق.
نعم.
بما فيه يمين ويسار.
لو سار على هذه الطريقة يأتي على اليد الواحدة ويقول لك أخذ الجنب اليمين قبل الجنب اليسار، فهذا تكلف، ما ورد هذا. إنما في الجملة إذا كان في يمين ويسار يبدأ باليمين، وعلى سبيل السنية ليس على سبيل الوقوف، لكنه الأفضل إنه الرسول كان يعني يعجبه التيمن في شأنه كله صلى الله عليه وسلم.
يعني إذن المسلم عند غسل يديه إلى المرفقين يبدأ بيمينه، يستوعب جميع يده.
نعم.
من أول أظفار يديه.
نعم.
إلى أن يغسل المرفق، فلا يدع المرفق جاف، بل يطمئن إلى أن الماء قد وصل إلى.
نعم.
المرفق. وهذا من الأعضاء التي تغسل ثلاثا على السنة.
نعم، مرة واحدة على الوجوب، مرتين يجوز، ثلاثة سنة.
وقد بواب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الوضوء مرة مرة.
نعم.
وباب مرتين مرتين. ومن فوائد ذلك أن يعني يعلم المسلم أن هذا مشروع وهذا مشروع.
نعم.
وهذا مشروع، وأن الوضوء ثلاثا سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نعم.
طيب سيدنا، يعني حتى لا أنسى هذه المسألة.
نعم.
بعض الإخوة ينوع في الوضوء الواحد، يعني لا يتوضأ مرة كاملة مرة، لا.
نعم.
هو يتوضأ يغسل يده مرة.
نعم.
أو وجهه مرة، ويغسل يديه ثلاث.
نعم.
ويغسل قدميه مرتين.
نعم.
ويقول والله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. وفعل وفعل.
نعم. هذا
من الإدخال
الكبير. نعم. ده يعني تلفيق.
نعم.
لكن
على طريقة أهل الحديث.
نعم. هو الأساس ان هو يفعل الفعل كما فعله الرسول صلى الله عليه
وسلم، اما ان يتوضا او وضوء كل
المنهج هذا في نظر يعني حسب في المساله انت تكلمت دي مهمه جدا، بعض الناس حتى بيعملها في الصلاه، يعني اذا وردت كيفيات متعدده في موطن واحد الاصل انها تحمل على التنوع.
نعم،
ما دام في موطن واحد، يعني مثلا سياتي معنا في الصلاه ورد التكبير ان في رفع اليدين ان يرفع اليدين حزم الكبائر، وورد حذو اذنين. طيب بعض الناس يقول لك خلاص انا اخلي اطراف الاصابع حذو الاذنين والابهام حذو المنكبين، بحيث ان انا اجمعت بين الروايتين. طب دي صفه ثالثه لم يفعلها الرسول
صلى الله عليه
وسلم، كده عملت صفه جديده.
نعم،
لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هكذا، فالأصل أن الإنسان لا يتكلف وأنه يتبع وأنه يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني إذن إذا أراد الإنسان أن يطبق أو أن يعني يتوضأ مرة مرة حتى مع كثرة الماء وأفرط هذا لا حرج فيه.
نعم صحيح،
ولكنه يصبغ أعضاءه في غسله المرة الواحدة.
نعم،
ولا يغسل عضوا مرة وعضوا مرتين وعضوا ثلاث مرات.
يأخذ الفعل كاملا فيتوضأ يا إما مرة مرة يا مرتين مرتين يا ثلاث ثلاثة، ولكن الراجح في شأن الرأس أنها ممسوحة.
نعم،
والأصل في الممسوح أنه ليس فيه تكرار.
نأتي إلى الرأس. نعم،
يعني ليس فيه تكرار.
نعم، نأتي إلى.
طيب قبلها كذلك اليد، ننبه مرة أخرى إن عدم جواز الاكتفاء بغسل الكف في أول الوضوء وترك الكفين في أثناء الإيه؟ في أثناء اليدين. هذه برضو مسألة غاية في الأهمية.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم.
نعم،
هنا يأتي الممسوح بين المغسولات.
نعم،
وهذا يحدث عدة فوارق.
نعم،
الفارق الأول أن الرأس ممسوح وليست مغسول.
نعم،
وإمامنا الشافعي والشافعية عموما يستدلون بهذه الآية على وجوب الترتيب.
نعم،
لأن دخول الممسوح بين المغسولات يدل على القصد.
نعم،
وأن الترتيب واجب.
صحيح،
فعند حديثنا عن مسح الرأس لابد أن نتحدث عن ما يمسح من الرأس، ويجب مسح الرأس كله.
نعم،
وما هي الصورة المشروعة في مسح الرأس، وهل يكون الغسل بديلا للمسح؟
جميل.
يعني هل الإنسان إذا وجد وفرة في الماء يقول والله طيب يا عم أنا أغسل رأسي خلاص بلاش مسح، فلذا يجزئ في الوضوء ولا لابد من المسح على اعتبار أنه المتعبد به؟
نعم صح.
تفضل.
بارك الله فيك. طبعا دي مسألة غاية في الأهمية، كيفية المسح الرسول صلى الله عليه وسلم للرأس. أولا الآية وامسحوا برؤوسكم.
نعم،
هنا اختلف العلماء هل هنا الباء للتبعيد أم للإلصاق، يعني معنى بسيط جدا، هل المقصود ببعض رؤوسكم أو بكل رؤوسكم؟ فمن أهل العلم ومنهم كما ذكرت الإمام الشافعي عليه رحمة الله ذهب إلى أن المقصود بعض رؤوسكم، فجاز الاقتصار على مسح بعض الرأس.
نعم.
طيب اللي قال الباء للإلصاق قال المقصود مسح كل الرأس،
أي اليد ملصقة برؤوسكم.
طيب نقف عند معنى المسح أولا ثم نتكلم في الخلاف. المسح مش معنى أن أنا أجيب كف مية كف مية وأجيبه على رأسي، ده اسمه غسل، لأن الغسل معناه إسالة الماء على العضو.
نعم،
بعض الناس بيصعب عليه المسح فيغسل، فأنت مش مطالب أنك تغسل رأسك، إنما المطالب مسح الرأس. فالآن المسح يعني اليد تبلل والإنسان يمسح به. طيب الآية من حيث اللغة تحتمل ان يكون مراد بها بعض الرؤوس الرأس او مراد كل الرأس. الفيصل
فعل النبي,
فعل النبي
صلى الله, صلى الله عليه وسلم.
لما ننظر الى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نجد انه اذا كانت الرأس ليس عليها عمامة وكانت عارية فلم يثبت عنه الاقتصار على بعضه صلى الله عليه وسلم.
اذا كان حاسر
الرأس، يبقى إذا كانت الرأس باينة ما فيش عليها عمامة ولا غطرة ولا أي شيء أو شيء مستوعب لها أو قلنصوة كبيرة مستوعبة للرأس، فهذه الحالة لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على بعض الرأس، إنما مسح الثابت عنه أنه كان يمسح الرأس يقبل ويدبر. هنا الإقبال الفريضة، الإدبار سنة.
هل ثبت العكس سيدنا يدبر وهما ويقبل؟
لا، ثابت أقبل وأدبر.
نعم،
هذا ثابت. فإذا الإقبال هذا الفريضة والإدبار هو إيه؟
السنة.
السنة. يعني على الراجح يعني ان في اقوال في هذا، فده الراجح في هذه المساله. فلما تكون الراس باينة يبقى كذا. طيب اذا كانت الراس عليها عمامه او عليها خمار او غطره او ما شابه، فيصح له. الان ورد روايتين، روايه انه مسح على
عمامته
على العمامه مره واحده. طيب الرواية الثانية مسح على مقدم الرأس وكمل على العمامة. يبقى وأهل الحديث يعني يرون أن إسناد مقدم الرأس والتكميع العمامة أقوى سندا ويميلون إلى هذا. يعني يحبوا أن الإنسان إذا كان على رأسه عمامة أو على رأسه غطرة أو المرأة على رأسها خمار وتمسح، تأخذ مقدم الرأس وتكمل على تكملة للرأس طبعا. فهكذا
هذا من باب من أن من روى حجة على من لم يروي، يعني أن نعم. الذي روى أنه مسح مقدم رأسه نعم. وأتم على عمامته نعم. زاد عن الذي روى أنه نعم. مسح على العمامة فرأى يعني. ما لم يراه غيره
نعم. ولكن على كل الأسانيد ثابتة. فإذن إذا اقتزأ على مسح العمامة جاز، إذا مسح مقدم الرأس وكمل العمامة جاز.
المقصود بالعمامة سيدنا أي عمامة؟ يعني إنسان لابس طاقية زي كذا أو زحمة؟
هو عموما من العمامة ما تعمم به الرأس،
يعني يكون مجدودا على الرأس ولا طاقية تجزئ محل العمامة؟
هي الإشكالية في القلنص هو أنها ممكن ما تستوعبش كل الرأس بكاملها. يعني فإذا كانت كبيرة تستوعب يعني أكثر الرأس زي بتاعة الشتاء الكبيرة دي فمثلا او ما شابه، فعند اذن يجوز المسح عليه.
وخمار المراه بلا خلاف تمسح عليه
خمار لانه مستوعب في حديث مسح على المقين والخمار في سنن ابي داود
نعم.
ف يعني حتى العمامه بقى اذا الانسان اسدل الغطره كده خمار للراس يعني غطاء عملها كده عمم بها الراس بقت معممه، فيصح سواء الانسان لابس غطره مسدله او فلها او لابس عمامه اللي هي الملفوفه او لابس طاقيه مستوعبه لمعظم الراس ايضا صح المسح عليها على الراجح في مثل هذا. ماشي الحال.
اذا ليه سيدنا نخصص بعض المسائل؟ فبعض الافاضل تكون في عمله مثلا وعنده مثلا انسان اصلع فعنده الشعر في منابت في جوانب راسه فقط، ليس عنده شعر في اعلى راسه، فتجده يتوضا ياخذ الماء ويمسح على شعره هكذا ويظن انه بذلك استوعب الراس، فهذا ينبه اليه. الله قال امسحوا برؤوسكم ولا يغض
شعركم. صحيح.
ولو انسان شعر
تجيب له الضفيره من تحت
مثلا، او انسان توضا اخذ محلق شعره يعيد الوضوء، ليس الامر هكذا، انما الواجب ان تعمم الراس بالمسح. هل يلزم ان يضع على اثر البلل؟ يعني يكون في يده ماء ظاهر ويظهر اثر البلل على الراس، هذا غير مشترك؟
غير
يعني ياخذ الماء وينفض يده.
المهم ان يكون يده فيها ماء مبلله بالماء، لكن لا يشترط مساله ايه ان هو يظهر او ما يظهرش. زي ما المساله انت كنت اشرت اليها ايضا وهي مهمه، ان هو لو غسل يجزئ ولا ما يجزئش.
نعم هذه مساله هامه.
غسل الراس إن هذه مساله لا ينتبه اليها كثير من الناس وهي فيها خلاف بين العلماء. يعني بعض العلماء يقول هو لم ياتي بالمطلوب الواجب المسح ولم يمسح. انا بقول كده، انا قدمت بهذا القول وان كان هو غير الراجح، بس علشان ان احنا نعرف ان الاتباع
زياده
الاتباع بركه ونور وهدى. فالانسان مطالب الان ان هو يعمل ايه؟ انه يمسح الراس. فاللي غسل راسه ومسحهاش في خلاف. طبعا الراجح انه اتى بالاعلى فالادنى دخل، يعني الوضوء صحيح ان شاء الله، ولكنه خالف السنه في هذا، وهذا ليس بالهين.
نعم. استكمالا لافعال الوضوء، فالله جل رتب بعد الغسل قال واغسلوا رؤوسكم وارجلكم، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين.
نعم. هو كنا اريد ان اشير في مساله الراس انه معها يمسح الاذن.
هي هذا ما كنت اريد ان اتي اليه، ان الله لم ينص على الاذن، ومع ذلك نحن ذكرنا في ذكرنا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه. او نحن نعلم الناس قلنا لهم والله بعد مسحك للراس بما تبقى من ماء في يديك اتي الى اذن. فمن اين اتى المسح على الاذن ولم ياتي ذكره في الايه؟ لا سيما ونكثر من العلماء يعني يتكلم في حديث الاذنان من الراس.
نعم صحيح. بارك الله فيك. طبعا الاصل في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي بشرعه من الله سبحانه وتعالى، وله استقلال كذلك بالتشريع، وله تبيين لمجمل القران. وذلك انكر على اقوام ياتيهم الامر من امره فيقولون يجد هذا في كتاب الله، فقال ألا إني أتيت القرآن.
يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته.
نعم يأتيه نعم. الأمر من أمره ويقول لا أجد هذا في كتاب الله ويطلع متبجح لغة سحنة القرآنية. أخذ مثلا هذا مجال لفرك الدين أساس، لأن السنة هي التي بيّنت
يعني أين في القرآن أن صلاة العشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات؟ أين هذا في القرآن؟
نعم صحيح.
أين في القرآن صلاة العصر أربع ركعات؟
أين الخمس صلوات أصلا؟ هم خمسة.
نعم.
كله في السنة في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك في حديث عثمان طبعا مسح الرسول مسح رأس مسح على أذني، مسح برأسه أقبل بهما وأدبر ومسح أذني.
نعم.
في أحاديث صفة وضوء الرسول
صلى
الله عليه وسلم. فدل أن هذا من الرأس. حديث الأذنان من الرأس يعني إن كانت طرقه كلها ضعيفة، إلا أن بعض العلماء استدل لها بما ورد في الإسناد الصحيح حديث عبد الله الصنابحي أيضا للمعنى ده أنه ثابت. فإذا لما كان بنتحدث في فضل الوضوء، فإذا مسح وجهه خرج خطايا حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا مسح يديه خرجت حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح رأسه خرجت حتى تخرج من أذنيه.
نعم.
فإذا دل على أن كل حاجة تخرج من جزئها. فلما قال مسح رأسه قال حتى تخرج
من أذنيه.
من أذنيه. دل على أنها من الرأس. ولذلك طبعا
استشهاد بديع.
الله يبارك. فده من يستفاد من هذا أنها من الرأس، فيستفاد أن أنت ما تحتاجش تجيب لها ثمرة الخلاف، مش محتاجة مية جديدة. هي بنفس مية في الإيه؟ الرأس الإنسان يمسح بها،
وتكون من الممسوح لأنها تابع للرأس.
الممسوح
لأنها تابع للرأس.
تابع للرأس.
نأتي بعد ذلك إلى غسل القدمين، يعني نعم. نظرا لضيق الوقت جدا يعني.
نعم.
غسل القدمين وهناك تنصيص في مسألة القدمين.
نعم.
ويل للأعقاب من النار.
نعم.
العقب مؤخرة القدم.
نعم.
مما يلي الكعب.
نعم.
مما كعب يسمى العقب. والعرقوب اللي يكون في أسفل.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على
محتاجة توضيح جدا.
نعم.
لأن كتير من الناس فاكر دي الكعب.
نعم.
الكعبين اللي هما أسفل الساق.
أسفل الساق.
والعقب اللي هي الجزء الخلفي.
أحسنتم بارك الله فيك. فقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ينبغي أيضا أن نشير إلى أن هناك بعض القراءات تقرأ بالكسر أيضا، وهذا لا إشكال فيه.
نعم صحيح.
بل هي قراءة متواترة. وأرجلكم في رواية الإمام حفص.
نعم.
وأرجلكم بالعطف على المكسور في ممسحوا برؤوسكم. نعم. وهذا ليس معناه مسح القدمين كما في مذهب الشيعة قتلهم الله.
نعم.
إنما القضية هنا يستدل العلماء على المسح على الخفين وغيره، وسيأتي هذا محل إن شاء الله.
نعم صحيح. هو في قاعدة خفيفة تخص هذه المسألة في قواعد تفسير القرآن الكريم.
نعم.
إن كل لا يصح أن تفسر القراءة بما يلغي القراءة الأخرى.
نعم.
إنما يعتبر كل قراءة بمثابة آية مستقلة وتفسر في ضوء القراءة الأخرى. فإذا حملت
كذا أنا محتاج تعيد لي أنا تاني.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم. لا عيدي صحيح يعني. لا ينبغي أن تفسر قراءة لرواية الإمام حفص.
أيوة.
بالفتح بما يخالف رواية أخرى
أو رواية بالكسر لو أنت حملتها لو على إن اليد إن الرجل تغسل.
نعم.
فإن إن الرجل تمسح فتبع أمال رواية الفتح بقى كده أنت لغتها. يعني ده من أبسط الردود على الشيعة في مثل هذا.
تحتاج إلى وقفة إن شاء الله. نتحدث في الحلقة القادمة على مسح الخفين، سنتحدث عن هذه الآية تفصيلا. نعم. يعني
طيب
يعني نذكر الرد على ما يقول بمسح القدمين وليس بمسح.
نعم. إن شاء الله
سيكون ذلك في الحلقة القادمة. طيب يبقى سيدنا أن ننبه إلى أن الغسل القدمين أحد أركان الوضوء.
نعم صحيح.
أحد أركان الوضوء.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى الانتباه إلى الأعقاب.
نعم.
وأن الأعقاب من القدمين.
نعم.
وأنه لا يكتفى بالكعبين بل تغسل الأعقاب.
نعم.
ونص عليها فقال ويل للأعقاب من النار.
صحيح.
يعني هل يكون المسلم متوضئ متوضئ ولكن عشان قصر في الانتباه إلى عقب قدمه يعني يعاقب مثل هذه العقوبة؟
لأن ده تفريط في العبادة، لأن الإنسان مطالب بالعبادة أن يؤديها على وجهها الصحيح. فلما إنسان يفرط التفريط محله العقوبة إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى.
صلى الله عفوا.
فلذلك الإنسان ينبغي عليه دي برضو مهمة أن الإنسان يراعي أن هو ينظر كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. كيف يتوضأ، كيف يصلي. ما دي بقاش مسألة مجرد، لأن الإنسان إذا فعلها وتهاون فيما فرضه الله سبحانه وتعالى معنى أن ده تهاون بالأمر يستلزم منه عياذا بالله، يعني كأن تهاون بالأمر وعيذ بالله، فإذا لما ربنا أمر مفروض أنا أمتثل وأفعل كما أمرني الله سبحانه وتعالى. فلذلك يستفيد من هذا أن التقصير يؤدي إلى العقوبة، فينبغي على الإنسان أن يحرص على عدم التقصير.
يغسل المسلم قدميه أيضا 3 مرات، هذا من المغسول. يبدأ باليمين فيغسلها 3 ثم يغسل اليسار
ويخلل من أجل أن يستطيع، خصوصا أصابع الرجل بالذات
يكون ضيقة
على بعضها، فيجب أن هو يتيقن من وصول الماء إلى ما بين الأصابع.
هناك مسألة تتعلق بغسل القدمين، ولكن مسائل الحقيقة ولكن الوقت ضاق جدا. لكن أنبه إلى مسألة يقع فيها كثير جدا من النساء خاصة، يتحرجن عند الوضوء في الخلاء من غسل القدمين، فيتوضأ داخل الحمام ثم يخرج إلى خارج الحمام ويغسل قدمي. هل هذا فيه يعني أمر معين أو شيء لذلك ولا هذا مخالف؟
لا هذا يعني من التكلف.
من التكلف. بل الإنسان يغسل قدمه في محل وضوء لا حرج في ذلك. المهم أن يتجنب النجاسة.
لا فقط.
نعم. وأن يستوعب غسل القدمين كل قدمه وأن ينتبه إلى أعقابه، لأنها مما قد يغفل عنها الإنسان. إذا ما انتهى المسلم من وضوئه شرع له أن يذكر الله عز وجل بالذكر المشروع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
زيادة اللهم اجعلني من التوابين مختلفة في تصحيحها بين أهل الحديث. الأمانة يعني.
طيب الرجح فيها يا سيدنا؟
الرجح الشذوذ
يعني. الناس يعني يكتفي
بقوله. الإمام مسلم اقتصر في رواية عمر بن الخطاب عليه رحمة الله على من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. في زيادة منكرة في مسند الإمام أحمد لأن الراوي ضعيف، خالف بقى العلماء الثقات، قال ثم رفع بصره إلى السماء. لم يرد
هذا. لم يرد.
كذلك زيادة الإمام الترمذي دي مختلفة تصحيحها، لكن يعني الرجح.
طب ومن يقرأون سورة القدر؟
يقرأ سورة القدر يعني مبني على حديث موضوع. حديث موضوع لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يفعل هذا.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا. إنه سبحانه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، في خاتمة هذا اللقاء الكريم المبارك أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة أحبة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.